أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل: كيفية الإحرام. واجبات الإحرام 3 أمور. الأمر الأول: النية. وقع الكلام بين العلماء في تفسير حقيقة الإحرام، فاختلفوا إلى أقوال متعددة، وهذا الاختلاف له ثمرة عملية ستظهر عند التعرض إلى مسألة 178، وأنه هل يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته أو لا يعتبر ذلك. سيتضح لنا أن الإجابة على هذا السؤال هي منوطة بمعرفة حقيقة الإحرام، ويذكر سماحة السيد هنا أن الإحرام يعتبر فيه 3 أمور. الأمر الأول: النية. وهنا يوجد نقطتان. النقطة الأولى: المشهور بين الفقهاء على أنه يعتبر تعيين أحد المناسك ولا يصح للمكلف أن يحرم من دون أن يعين أن إحرامه هل هو للحج أم أنه للعمرة، فلا يصح له أن يحرم بقصد زيارة البيت مثلا، ثم بعد ذلك يأتي بالعمرة أو الحج، بل لابد أن يعين حين الإحرام أن الإحرام هل هو لحج أم لعمرة، وأن الحج هل هو حج تمتع أو إفراد أو قران، وأن العمرة هل هي مفردة أم أنها متمتع بها. كل ذلك لابد أن يكون مقرونا بنية الإحرام، وهذا ما تقدم في مسألة 150. هنالك ذكر سماحة السيد في تلك المسألة، قال: يشترط في حج التمتع أمور. الأول: النية، بأن يقصد الإتيان بحج التمتع بعنوانه، فلو نوى غيره أو تردد في نيته لم يصح حجه. والنكتة في ذلك تقدمت وستأتي إن شاء الله عندما يبين الأمر الثالث مما يعتبر في النية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: لا يعتبر في نية الحج أو العمرة العلم بتفاصيل أفعالهما، بل تكفي المعرفة الإجمالية بأفعال الحج وأفعال العمرة. فإذا قصد عمرة التمتع مثلا عالما بأنها تشتمل على بعض الواجبات كفى ذلك، وإن لم يعرف تلك الواجبات والأجزاء بشكل تفصيلي، بل له أن يحرم بهذه النية ثم يتعلم بعد ذلك تلك الأجزاء والواجبات من الرسالة العملية أو من المرشد الديني، ذلك المقدار يكفي في صحة إحرامه، فلا يلزم أن يعرف تفاصيل واجبات عمرة التمتع، بأن يعرف أنها متكونة من الإحرام والطواف والصلاة والسعي والتقصير، ذلك لا يلزم منه أن يعرفه، يكفي أن يحرم لعمرة التمتع وهو يعلم أن هذا النسك يشتمل على بعض الأفعال، وإن لم يعلم تلك الأفعال تفصيلا، ثم بعد الإحرام يتعلم تلك الأفعال والأجزاء إما من الرسالة العملية وإما بتعليم المرشد الديني. ذلك كله للقصور في الدليل الدال على اعتبار قصد القربة في الحج والعمرة. سيأتي أنه يعتبر في الحج في النية، نية الحج أو نية العمرة، يعتبر قصد القربة. وسيتضح أن الدليل على اعتبار قصد القربة هو الارتكاز القائم في أذهان المتشرعة، وهذا الارتكاز غاية ما يثبت به هو اعتبار المعرفة الإجمالية لأفعال الحج أو العمرة، وهو قاصر عن اعتبار العلم التفصيلي بأفعال النسك، بل هو غاية ما يدل عليه هو كفاية أن يعرف المكلف حين الإحرام أن النسك الذي أحرم له يشتمل على بعض الواجبات والأفعال. وأما أن يعتبر ذلك بنحو العلم التفصيلي فلا دلالة للارتكاز عليه، بل هو قاصر عن الشمول للمعرفة التفصيلية. هذا مضافا إلى أن السيرة المتشرعة القطعية المتصلة بزمن المحصوم هي قائمة على أن الحجاج لا يعرفون تمام المناسك من أول إحرامهم، بل يحرمون للنسك ثم بعد ذلك يتعلمون شيئا فشيئا من مرشدي القوافل. إذن لا يعتبر العلم التفصيلي بأفعال وواجبات النسك سواء كان حجا أو عمرة، بل يكفي المعرفة الإجمالية لقصور الدليل الدال على اعتبار قصد القربة في الحج أو العمرة. قال: كيفية الإحرام. واجبات الإحرام ثلاثة أمور. الأمر الأول النية، ومعنى النية أن يعقد العزم على الإتيان بالحج أو العمرة متقربا إلى الله تعالى، يعني أن يقصد أنه يريد الحج أو العمرة، يعين أن إحرامه للحج أو للعمرة، وهذا ما يأتي تفصيله وتقدم في مسألة 150. النقطة الثانية، ولا يعتبر فيها في النية المعرفة التفصيلية بما يشتمل عليه نسكه، بل تكفي المعرفة الإجمالية أيضا، يعني كما أن المعرفة التفصيلية تكفي بلا إشكال كذلك المعرفة الإجمالية. فلو لم يعلم المكلف حين النية بتفاصيل ما يجب عليه في العمرة مثلا، كفاه أن يتعلمه شيئا فشيئا من الرسالة العملية أو مما يثق به من المعلمين، يعني المرشد الديني. وقال: ويعتبر في النية أمور. ما هي الأمور المعتبرة في النية؟ ذكر سماحة السيد أن النية يعتبر فيها مجموعة من الأمور. الأمر الأول القربة، فيشترط في نية الحج أو العمرة أن تكون بنحو القربة، باعتبار أن الحج والعمرة هما من العبادات، والعبادات جميعا هي يشترط فيها قصد القربة. فإذا بني على أن الإحرام هو جزء من الحج أو العمرة فحينئذ لا بد من اعتبار قصد القربة فيه، لأن أجزاء العبادة كأصل العبادة لا بد أن تكون بنحو القربة، فكما أن أصل العبادة يشترط فيها القربة كذلك أجزاؤها، لأن العبادة هي عين الأجزاء. فإذا بني على أن الإحرام هو جزء من الحج والعمرة فلا بد أن يعتبر فيه القربة كالطواف الذي هو جزء من الحج والعمرة وكالسعي. وأما إذا بني على أن الإحرام هو شرط للحج والعمرة وليس هو جزء من الحج والعمرة، فحينئذ لا دليل على اعتبار قصد القربة فيه. وسماحة السيد يبني على أن الإحرام هو جزء من الحج والعمرة وليس شرطا. وقد تقدم الكلام عن هذه المسألة وأن الإحرام هل هو شرط أو جزء في أول مسائل هذا الكتاب، حيث أن سماحة السيد يرى أن الإحرام هو جزء من الحج والعمرة. وأين تقدم هذا؟ تقدم في أول مسائل هذا الكتاب، هنالك عندما تعرضنا إلى بعض ما يرتبط بهذا، وهو مسألة ما إذا بلغ المكلف، بعد إحرامه قبل الوقوف بالمزدلفة، هنا هل يجزي ما أتى به عن حجة الإسلام أو لا يجزي؟ سماحة السيد بنى على أنه يتم حجه ويجزي عن حجة الإسلام، وذكرنا هناك أن هذا مبني على أن الإحرام هو في المسألة التي قبلها، عفوا مو هذه المسألة. على كل حال هسه أنا المسألة راحت عني، لكن أتذكر هنا ذكرنا هذا المطلب. زين بني أنا أراجعها هذه، شوف لا مسألة بالضبط. بدي أراجع هذا في أي مسألة، بس أتذكر في أول المسائل تعرضنا إلى هذا. على كل حال إذا سماحة السيد حيث يبني على أن الإحرام هو جزء من الحج والعمرة، فلا بد أن يعتبر فيه قصد القربة باعتبار أن الحج والعمرة يعتبر فيهما قصد القربة، فأجزاؤهما كذلك لا بد فيها من قصد القربة. أما ما هو الدليل على كون الحج والعمرة من الأمور العبادية وبالتالي يعتبر فيه قصد القربة؟ طبعا ما له معنى أن يقال بأن الدليل هو كون الحج والعمرة أمر عبادي. والعبادية شنو معناها؟ معنى أن الشيء عبادة يعني أن تقصد القربة فيه، فهذا يصير استدلال بنفس المدعى. نريد نقول ما هو الدليل على قصد القربة، تقول هو عبادي يعني هو أنه يقصد فيه قصد القربة، هذا مصادرة. فالدليل الذي يذكر ذكره جملة من الأعلام، الدليل على عبادية العبادات وأنها يعتبر فيها قصد القربة هو الارتكاز، فأن المرتكز في أذهان المتشرع جميعا أن الحج والعمرة هو مما يعتبر فيه قصد القربة، يعني من الأمور العبادية، وهذا الارتكاز واضح جدا، فلا بد أن يكون متلقى يدا بيد من معدن العصمة والطهارة، ولا يمكن أن يكون منشأ هذا الارتكاز هو فتاوى الفقهاء، بل حتى الفقهاء مرتكز في أذهانهم أن الحج والعمرة هو ناشئ يعتبر فيه قصد القربة، فلا بد أن يكون هذا متلقى يدا بيد من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا هو الأمر الأول المعتبر في النية، وهو القربة، قصد القربة. الأمر الثاني المعتبر في النية هو الإخلاص، ولا إشكال في اعتبار الإخلاص في جميع العبادات لدلالة النصوص على أن العبد إذا فعل الشيء لله ولغيره فالله عز وجل هو أولى الشريكين، يكون ذلك العمل لغيره. وورد في جملة من الروايات هذا المعنى، فمثلا جاء في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: يقول الله عز وجل: أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له غيري. أنا هذا العمل أنا لا أتقبله ما دام هو قد أتى به المكلف لي ولغيري، فيكون لذلك الغير ولا يكون مقبولا عند الله عز وجل. ويقابل الإخلاص هو نية الرياء بأن يأتي المكلف بالعمل ليراه الناس، وهذا مبطل للعبادة باتفاق الفقهاء. بلا إشكال أن الرياء هو من مبطلات العبادة. الأمر الثالث المعتبر في النية هو حصولها في مكان معين، وهو ما يسمى بالميقات. فيتقدم أن النية، نية الإحرام، لابد أن تنشأ وتعقد في المواقيت، فلا يصح إنشاء الإحرام قبل الميقات ولا بعد الميقات، لما دل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، فإن مقتضى توقيت المواقيت هو أن ينشأ الإحرام من نفس الميقات، وإلا لو صح أن يحرم قبل الميقات أو بعد الميقات لما كان هناك معنى لتوقيت المواقيت، خصوصا وأنه ورد في ذيل تلك الروايات هذا التعبير: ولا تجاوزها إلا وأنت محرم. فهذا نهي عن تجاوز الميقات من غير إحرام، فيدل على لزوم إنشاء نية الإحرام من داخل الميقات. قال: ويعتبر في النية أمور. الأول القربة والإخلاص كما في سائر العبادات. الثاني هذه القربة والإخلاص اثنين، عن قربة وإخلاص في الحقيقة اثنين يعني. والإخلاص يعني مقابل الرياء، لأنه يعني قد يتقرب، يقصد الإنسان أن يأتي بالعمل لله عز وجل ولكن يشرك مع الله شخصا آخر لأجل أن يراه الناس، فهذا ينافي الإخلاص. فالإخلاص إذن شيء إضافي على نية القربة. الثاني حصولها في مكان خاص، وقد تقدم بيانه في مبحث المواقيت. الثالث تعيين المنوي. هذا الأمر الثالث يشتمل على عدة نقاط ذكرها سماحة السيد. النقطة الأولى: يلزم تعيين النسك من حيث كونه حجا أو عمرة، وإذا حج هل هو تمتع أو إفراد أو قران، وإذا كانت عمرة هل هي عمرة مفردة أو عمرة تمتع. وهذا كله تقدم في مسألة 150، حيث هنالك ذكر سماحة السيد من شرائط حج التمتع النية، ثم فسر النية التي يقصدها هناك بالتعيين بأن يعين ويقصد أن النسك هل هو حج أو عمرة، وذكرنا أن ذلك باعتبار أن الحج والعمرة هما من العناوين القصدية، فلا يقع الحج ولا العمرة ما لم يقصد المكلف تعيينه بالنية. وبعبارة ثانية أن المأمور به إذا كانت له خصوصيات متعددة فلا تقع واحدة من هذه الخصوصيات ما لم يقصدها المكلف. فلو شخص مثلا اشتغلت ذمته بصلاة الظهر وصلاة العصر، فما لم يقصد عنوان الظهر أو عنوان العصر فلا يقع ما يأتي به عنهما. فإذا أتى بأربع ركعات وذمته مشتغلة بالظهر ومشتغلة بالعصر وهو أتى بأربع ركعات ولم يعين أنها للظهر أو للعصر، فلا تقع لا عن الظهر ولا عن العصر، الذي يجعل المأمور به ينطبق على المأتي به هو القصد. فما لم يقصد عنوان الظهر أو عنوان العصر لا يقع ما أتى به عن المأمور به، باعتبار أن هذه العناوين هي عناوين قصدية، فالشكل واحد، الأجزاء واحدة، الشرائط واحدة، ولا يمكن تعيين المأتي به وصيغورته مصداقا للمأمور به ما لم يعين المكلف ذلك بالقصد. وهنا نلفت أنه كذلك مثلا في العمرة والحج، عمرة التمتع والحج والعمرة المفردة، يوجد أجزاء مشتركة بينها، وهذه الأجزاء والأفعال لا تقع عن واحد من تلك المناسك إلا إذا قصد المكلف الإتيان بعنوان واحد منها. فإذا لا بد من التعيين، أن يعين أن ذلك الذي أتى به هل هو للحج أم أنه للعمرة. طبعا نلفت النظر إلى أن اعتبار نية القصد، وفيما إذا فرض أن ذمة المكلف مشتغلة بأكثر من خصوصية، مشتغلة بأكثر من واجب، كما إذا كانت ذمته مشتغلة بالحج النذري وحجة الإسلام وحجب الإفساد، هنا يلزم على المكلف أن يعين أن ما أتى به هل هو مصداق للحج النذري أو لحجة الإسلام أو للحج بالإفساد، ولا يقع ما يأتي به عن واحد من هذه ما لم يعينه بالقصد. أما إذا فرض أن ذمة المكلف كانت مشتغلة بشيء واحد، بواجب واحد، فحينئذ هو معين، بالواقع هو معين، فهنا لا يحتاج إلى نية التعيين، فلا داعي لأن يعين أن ما يأتي به من الإحرام أو الطواف هو لعمرة التمتع مثلا. إذا فرض أن ذمته مشتغلة بحجة الإسلام فقط ولا داعي إلى ذلك، يكفي أن يأتي بالإحرام، يأتي بالطواف بقصد امتثال الأمر الفعلي المتوجه إليه، بلا حاجة إلى أن يعين أن هذا الإحرام هو للحج أم أنه للعمرة، إذ بالتالي هو في الواقع متعين، لأن ذمته لم تشتغل إلا بإحرام حج التمتع أو إحرام عمرة التمتع، فذلك كافي في التعيين. وهذا كان ينبغي لسماح السيد أن ينبه عليه، بأن يقول أن التعيين معتبر فيما إذا فرض أن ذمة المكلف مشتغلة بأكثر من واجب، أما إذا فرض أن ذمته كانت مشتغلة بواجب واحد فهو بالواقع متعين ولا حاجة إلى تعيينه بالقصد. وهذا هو الذي يحصل غالبا لمن يذهب لأول مرة إلى الحج، فأنه غالبا أغلب الناس الذين يذهبون أول مرة إلى الحج ذمتهم مشتغلة بالحج فقط، فهنا لا يحتاج أن يعينه، فعندما يكون بالميقات هو يريد أن يحرم، ذمته بالواقع مشتغلة بالإحرام لعمرة التمتع، فلا حاجة إلى أن يقصد أن هذا الإحرام لعمرة التمتع، قصد عنوان عمرة التمتع أو حج التمتع هنا لا حاجة إليه، بعدما كان الواجب الذي اشتغلت به ذمته هو متعين باعتباره واجبا واحدا، فيكفي أن يقول أحرم امتثالا للأمر الواقعي بلا أن يعين أن هذا الإحرام هو لعمرة التمتع. بل أكثر من هذا سيأتي إن شاء الله، أنه حتى في حجة الإسلام لا نشترط أن يعين أن ما يأتي به هو لحجة الإسلام، يعني قصد عنوان حجة الإسلام هذا العنوان لا يلزم قصده، باعتبار أن حجة الإسلام هي عبارة عن الحجة الأولى التي يأتي بها البالغ المكلف المستطيع، فمن توفرت فيه هذه الشرائط فتحققت منه حجة الإسلام، ما أتى به يقع مصداقا للمأمور به، بلا حاجة إلى أن يعين بالقصد أن ما يأتي به هو حجة الإسلام. فإذا كان المكلف بالميقات مثلا وكان مستطيعا وبالغا وكل الشرائط متوفرة فيه، فحينئذ ما يحتاج أن يعين، وهذه أول حجة ما يحتاج أن يعين أن ما يأتي به هو حجة الإسلام، بل يكفي أن يقول أحرموا امتثالا للأمر الواقعي. هذا المقدار هو كافي في نية الإحرام، فما يأتي به من الإحرام يكون حينئذ حجة التمتع من حجة الإسلام. هذا عنوان حج التمتع، حج الإسلام، عمرة التمتع، حينئذ لا يلزم قصدها ما دام الذي اشتغلت به الذمة هو شيء واحد. وهذا أمر مهم كان ينبغي لسماحة السيد أن ينبه عليه، باعتبار ما نراه اليوم في الخارج من أن الكثير من الحجاج يشككون في هذه المسألة، ويبقى قلق الحاج أنه قصدت أنا حج تمتع، لو ما قصدت قلت، أصلا يعتبرون تلفظ أنه أنا قلت عندما أحرمت، قلت حج تمتع من حجة الإسلام لو ما قلت. بل أكثر من هذا، أنا سمعت من البعض يشكك بهذا المقدار، أنه عندما قلت أحرموا لعمرة التمتع من حج التمتع لحجة الإسلام لو من حجة الإسلام، هالشكل يدقق البعض، قلت من لو لام جبتها، هذا كل ما محتوى. أغلب الذين يذهبون إلى الحج هم حجة الإسلام، هم من هذا القبيل، ذمتهم لم تشتغل إلا بشيء واحد، بحجة الإسلام، فما يحتاج أن يقصد حينئذ لا عمرة تمتع ولا حج تمتع ولا عنوان حجة الإسلام، كلها هذه ما يلزم قصدها، كما سيأتي من سماحة السيد بأن هذا العنوان أصلا لا يلزم قصده. بل قال، بل هذه النقطة الأولى في الأمر الرابع. قال الثالث، قلنا هذا الثالث الأمر في الأمر الثالث عفوا اللي احنا سويناه رابع باعتبار القربة والإخلاص، لأن اثنين صارت. هذا فيه عدة نقاط، الثالث الذي ذكره سماحة السيد. النقطة الأولى تعيين المنوي وأنه الحج أو العمرة، وأن الحج حج تمتع أو قران أو إفراد، قلنا هاي تعرض لها وين؟ مسألة 150، وأيضا بداية الأمر الأول بالنية هم أشار إليها، وهذا معتبر فيما إذا كانت الذمة مشتغلة بأكثر من واجب لابد من التعيين. أما الذمة مشتغلة بواجب واحد هو متعين، فيكفي أن يمتثل الأمر المتوجه إليه، فإن الأمر هو واحد بالتالي، وإذا كان الأمر واحد هو متعين بحسب الواقع. ودليل التعيين الذي ذكر وهو الارتكاز هو قاصر عن التعيين فيما إذا كان ما اشتغلت به الذمة هو شيء واحد، هو يدل على التعيين. لماذا؟ باعتبار أن المكلف إذا لم يعين لا يقع ما يأتي به مصداقا للمأمور به. هذا وين الصور؟ بما إذا فرض أن المأمور به هو أكثر من واحد، يعني ما اشتغلت به الذمة شيء متعدد، وحيث أن هذه لها شكل واحد، نفس الأفعال، نفس الأجزاء، فلا بد من تعيينها وقصدها. أما إذا فرض أن الذمة مشتغلة بشيء واحد، حينئذ هو متعين بحسب الواقع، فلا نحتاج إلى نية التعيين. النقطة الثانية في هذا الأمر تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.